بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تحت باب طلب العلم السبيل إلى الجنة، قال: وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء، اسمه عويمر، كانت له زوجتان، زوجته الأولى صحابية وزوجته الثانية أم الدرداء الوصابية، تزوجها بالشام، يقال أم الدرداء الصغرى، إنما لما كان هاجر إلى الشام وكانت هناك ناس يرحلون إلى الشام فتزوج بها هناك. قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، معروف إلى الآن، جامع الأموي يسمى، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة، أي لحاجة أخرى، ما جئت من أجلها، إنما رحل من أجل طلب العلم، فيه الرحلة لأجل طلب العلم. قد كان الناس يرحلون مسافات من أجل حديث واحد، واليوم في المجلس الواحد يقرأ عليك عدة أحاديث، سبحان الله. هذا الآن رحل من المدينة النبوية إلى الشام، بلغه أن أبا الدرداء يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل إليه إلى الشام من أجل أن يسمع منه ذلك الحديث. واليوم زهد الناس في العلم، أو كثير من الناس زهدوا زهدا مذموما، لأن الزهد الممدوح هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا تعريف الزهد، ما تعريفه؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. أما ما ينفع في الآخرة فهو جهل به وزهد مذموم، إذا صح أن يطلق فيه من باب اللغة زهد. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وهذا الحديث بهذا القدر قد ورد عن أكثر من صحابي: سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا ذاك الأول في الصحيح، وهذا حديث أبي الدرداء. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا فيه تعظيم وتوقير طالب العلم، توقره الملائكة وتجلله وتتواضع له وتضع أجنحتها تواضعا وإكراما لطالب العلم رضا بما يطلب. ملائكة راضية عنه، والله عز وجل راضي عن طالب العلم، ما أعظمها من أجور لو احتسبناها. انظروا، لو احتسب الإنسان الخطى كل يوم يروح إلى المسجد احتسب الأجر واستشعر مثل هذه النصوص: لماذا أنا أذهب إلى المسجد؟ أذهب لأطلب العلم، ذهب لأتعلم. ما شاء الله، يمشي في رضا الله وفي رضا الملائكة، والملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يطلب. وهكذا من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا كلما غدا أو راح، ولأن يغدو أحدكم المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وعداد ومن عدادهن من الإبل. نصوص كثيرة في هذا الباب، الذي ينقصنا هو الاحتساب، وإلا العمل مجرد العمل، نحن نجلس ونأتي ونروح، لكن ينقصنا الاحتساب. فلنحتسب هذه الخطى. أنت تمشي في سبيل الله جل وعلا. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم، المقدار الأول في الصحيح إلى حد هنا، وهذا المقدار هو الذي رواه أصحاب السنن، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. سبحان الله، هذا هو العمل البار، العمل الذي لا ينقطع، التجارة التي لن تبور، أعظم عمل وأدوم عمل بعد عمل الأنبياء والصديقين عمل العلماء العاملين بعلمهم الداعين إلى الهدى، هذا يستمر أجرهم صدقة جارية، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو علم ينتفع به، خلف علما، تركت كتابا يقرأ الناس فيه. انظر الآن نحن نقرأ في هذا الكتاب، حتى ولو علمت يعني طالبا واحدا وانتفع بعلمك فهذا يبقى أجرك، فهو الولد المخلد، العلم الولد المخلد الذي لا يموت، يبقى معه يستفيد من علمه إلى يوم القيامة، إلى أن يدخل الجنة فينتفع بعلمه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رفع في الدنيا ورفع في الآخرة درجات. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. إيش علاقة الحوت؟ الحوت مخلوق من المخلوقات، مسخر فيما أراد الله سبحانه وتعالى، وهو منتفع من علم العالم. العالم علمه يصل حتى إلى البحر. الآن لو أن إنسان الصياد مثلا رجع إلى العالم فاستفتاه، قال له أنا أذهب أصطاد، ويقع في الشباك أنواع كثيرة من الأسماك وأخذها معي إلى خارج وأرمي بكثير منها وأخذ بعضها، قال له لا، الأفضل أنك تأخذ في البحر نفسه ما تحتاجه، ثم ما لا تحتاجه أرجعه إلى البحر، يستفيد منه الأسماك ويستفيد من حياته، لا تعبث. انظر هنا كان العلم رحمة حتى على السماء، فإن فيه إهدار للثروة وفيه أيضا من التبذير والإسراف، تأخذ كمية قد تكون صغيرة أو أنواع غير مرغوبة وتميتها ولا تحتاجها، هذا من العبث، هذا من العبث. فالشاهد أن كل شيء يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى العلم الشرعي، حتى الصياد وغير ذلك. نعم، ونحن أشرنا إلى هذا أن هذا تسخير، أنها جند من جنود الله مسخرة لما أراد الله سبحانه وتعالى، ولأن العالم أيضا يأمر الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإذا اتقى الناس ربهم حصل البركة في البر والبحر، وإذا فسد الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، شديد على الشيطان. قد ورد بذلك حديثا مرفوعا لكن لا يثبت، وردت به آثار، وردت بذلك آثار عن السلف. ولأن عبادة العابد نفعه محصور على نفسه، وعلم العالم متعد إلى غيره، علمه متعدي نفعه متعدي، وليس في هذا تزهيد في العبادة، لا، عبادة شأنها عظيم، ولكن نفع العبادة محصور على صاحبه، وأما علم العالم فهو متعد إلى غيره. ولهذا كان شبه إجماع وتواتر عن السلف أن العلم أفضل من نوافل العبادة، أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، جاء هذا عن أحمد وجاء عن غيره. ومقصودهم أن الإنسان لأن يسمر مثلا في تحصيل العلم وتنقيح العلم ويعطي مع إعطاء نفسه حظا من قيام الليل أفضل من أن يقوم الليل كله. فعندنا مثلا رجلان، رجل يقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، صلاة فقط، صلاة وتهجد
وسجود وتلاوة قرآن ونحو ذلك. آخر بقي إلى قبل الفجر يطلب العلم، يؤلف ويحقق ويبحث، ثم قبل الفجر قام فأوتر بما يسر الله. أيهما أفضل؟ العالم الذي بات في طلب العلم، الذي بات في طلب العلم. وهذا هو معنى قول السلف أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، وليس يعني ذلك أن الإنسان يقصر في النوافل، خطأ. فإن العالم أو طالب العلم الذي يقصر في النوافل هذا يخاف عليه من الانحراف، يخاف عليه من قسوة القلب، يخاف عليه من أن يتسلط عليه الشياطين، يخاف عليه من هجوم الشبه والشكوك عليه. أن العبادة مثابة عمود التوازن للحياة. يقول لك الإنسان مثلا أنا أبقى أسمر في طلب العلم، جاء الثلث الأخير من الليل ما يصلي الوتر، ليش؟ قال أنا في طلب علم. وقت صلاة الفجر أذن وأذن قال مشغول، بقي أكمل إلى وقت الإقامة، صلي ركعتين الفجر، قال يا أخي طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، هذه هي نافلة. صلى الفجر وبعدها طلب علم، مالك أين وردك؟ أين قراءة الأذكار؟ قال طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. طيب مشى، جاء وقت صلاة الضحى يبحث يقرأ، أين صلاة الضحى؟ قال طلب العلم أفضل من نوافل العبادة. وهكذا فعل في نوافل الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نقول له هذا ضعف تدين، هذا ما هو طلب العلم، هذا سول لك الشيطان. ألسنا نقول ونكرر إذا سئل أحدنا لماذا نطلب العلم؟ وهذا السؤال أوجهه لكم على حسب ما تسمعونه من بين أوساط طلاب العلم. لما نسأل نقول لماذا نطلب العلم، ماذا يكون الجواب؟ من أجل نعمل به. هناك جواب مشهور متعارف يقول من أجل أن نعبد الله على، صح ولا لا؟ تعريف هذا معروف. ليش تطلب العلم؟ قال لأعبد الله على بصيرة. طيب إذا كنت طلبت العلم من أجل تعبد الله على بصيرة، وأنت الآن ما عبدت الله ولا اهتميت بالعبادة أي بالنوافل، إذن لماذا طلب العلم؟ طلب العلم يحتاج إلى زاد، من زادها نوافل العبادة. نعم يا بني. قال سفيان رحمه الله، قال سفيان: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. هذا ليس فيه، ليس من العمل بالعلم أن الإنسان يقصر في نوافل العبادات ليكون لك يا طالب العلم حظ من قيام الليل، حظ من نوافل العبادات، صلاة الضحى، حافظ على الصلوات النوافل القبلية والبعدية، حافظ عليها، لا يشغلك، ضع بحثك بين يديك، ضع ما أنت منشغل به بين يديك، ثم أدي ما يعني ما ندب لك تأديته، وما يكون سببا من أسباب ثباتك على هذا الدين. نعم، وسعادتك. أحسنت. قد يكون العالم عابدا ولكن مجرد العبادة لا تجعله يكون عالما. إنما أردنا بهذا أن نوضح معنى كلام العلماء وأيضا معنى هذا الحديث، فضل العالم على العابد، ليس تحقيرا للعبادة، ولكن إذا كان الخيار انقطاع للعبادة أو انقطاع للعلم مع العبادة، فالعلم مع العبادة أفضل من الانقطاع للعبادة. وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. كان كثير من السلف مشهور بالعبادة شهرة عظيمة، كان قال بعضهم ما تركت قيام الليل منذ 40 سنة، ما ترك قيام الليل منذ 40 سنة. قال بعضهم جاهدت نفسي على صلاة الليل 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. ولما تقرأ في تراجم السلف في هذا الجانب ترى عجبا عجابا، ترى عجبا عجابا. كان بعض السلف له جارية قالت له ذات يوم: يا مولاي، كانت هناك سارية في بيت جارنا، أين ذهبت؟ قال: هو فلان كان يصلي من الليل ثم مات، يعني يقوم الليل ويبقى في السطوح، وكانت تظن أنها سارية عمود على ذلك السطح، فسألت قالت إن ذهبت معقول تذهب سارية هكذا دفعة واحدة؟ كانت سارية في بيت جارنا أينها؟ قال هو فلان كان يصلي ثم مات. أي سارية. وكان أبو الدرداء هذا الذي نذكره الصحابي رضي الله عنه يتقاسم الليل هو وأهله أثلاث، يصلي ثلثا وزوجته ثلثا وأولاده ثلثا، كان له يعني ولدا أو بنتا، ثم مات أبناؤه وهو لا يزال حيا بين يدي. فقال ما نحب أن، قال زوجتي ما نحب أن يخلو ساعة من ليلنا من غير قيام. فتقاسم الليل هو وزوجته نصف نصف، ثم ماتت. قال ما أحب أن يبقى ساعة من ليلنا من غير قيام. فكان يقوم الليل كله، كان يقوم الليل كله. وهذا جاء عن أبي ذر أيضا، وجاء عن غير من السلف وغير الصحابة تابعين. قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. هذا القسط في الصحيحين متفق عليه عن عدد من الصحابة، يعني عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الأربعة الخلفاء، جاء عن غيرهم حديث متواتر. نعم أقصد ذاك الحديث الآخر الذي أردته، لا نورث ما تركنا صدقة، وهذا الحديث أيضا في الصحيح. قال رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، يعني من أجل الزيادة هذا عند قوله إن العالم لا يستغفر له من في السماوات من في الأرض، هذه فقط، ولا الحديث له شواهد. ولهذا رغم أن الحديث من طريق قيس أو كثير بن قيس وهو ضعيف، لكن الحديث حسن بشواهده، له شواهد كثيرة، ولهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع ورقم 97 و207,000.